أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، واسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم أستاذ علاء السعيد الأمين العام لائتلاف الصحب والآل ضيفا معنا حتى نهاية هذه الحلقة. نرحب بك سلام.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ محمد، أهلا بحضرتك.
نكمل مع حضراتكم باقي أخبار الملف السوري، حيث واصلت كتائب الثوار تصديها لمحاولة قوات الأسد المدعومة بعناصر حزب الله استعادة السيطرة على بلدة القحطانية في ريف القنيطرة، وأوقعوا عشرات القتلى. وأفاد ناشطون أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر محاولة قوات الأسد المدعومة بعناصر حزب الله التقدم لاقتحام بلدة القحطانبة أو القحطانية، والتي تقع على المعبر الحدودي مع دولة الاحتلال لاستعادة السيطرة من الثوار الذين تمكنوا من قتل أكثر من 20 جندية. ومن جانبه ذكر المكتب الإعلامي الرسمي لأبناء الجولان والقنيطرة أن قوات الاحتلال الصهيونية قصفت معسكر شبيحة الأسد في نبع الفوار بالمدفعية ردا على سقوط قذيفة هاون داخل الجولان المحتلة. أيضا عندنا إحصائية وثقت البراميل التي ألقيت على مدار الفترة الماضية تقريبا في شهر مايو، حيث وثقت شبكة حلب نيوز سقوط 413 برميلا متفجرا و147 صاروخا وسبعة قنابل عنقودية على حلب وريفها خلال شهر مايو أيار المنصرم. وتوزع القصف على 81 منطقة مختلفة، وكان حي مساكن هنانو الأكثر تعرضا للقصف ب53 برميلا متفجرا و12 صاروخا، تلته المدينة الصناعية في الشيخ نجار ب34 برميلا متفجرا. وشهدت مدينة حلب سبعة مجازر خلال الشهر المنصرم، أولاها مجزرة حي الهلك التي راح ضحيتها نحو 70 شهيدا، وكانت المجزرة الثانية في قرية أم العمد بريف حلب الشرقي، حيث تعرضت للقصف بالبراميل المتفجرة مع أسفر عن استشهاد 13 شخصا على الأقل، معظمهم أطفال ونساء. كما ارتكبت قوات الأسد مجزرة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي أودت بحياة 13 شخصا، وارتكب الطيران الحربي مجزرتين في يوم واحد، فقد حصدت الأولى 13 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى في مارع بعد قصفها بصاروخ سكاد، والثانية أودت بحياة أكثر من 10 أشخاص بصاروخ آخر في مدينة أعزاز أو أعزاز. وكانت آخر المجازر في حي المغاير التي راح ضحيتها أكثر من 18 مدنيا، ومجزرة أخرى في حي بستان القصر راح ضحيتها أكثر من 12 شخصا. وبلغت حصيلة شهداء المجازر 749، في حين وثق المعهد السوري للعدالة 370 شهيدا، وبلغ عدد ضحايا القصف بشكل إجمالي 399 شهيدا بحسب موقع شهداء حلب. أيضا في سياق الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها النظام، بلغ عدد البراميل المتفجرة التي سقطت على محافظة درعا خلال شهر مايو الماضي 330 برميلا، فيما بلغ عدد غارات الميج على المحافظة 151 غارة بحسب إحصائية للتجمع الإعلامي الموحد بدرعا. وطال مدينة نوى العدد الأكبر من البراميل، حيث بلغ عددها نهارا 84 برميلا، فيما بلغ عددها ليلا 13 برميلا. كما نال هذه المدينة النصيب الأكبر من عدد غارات الميج، حيث بلغ عددها 76 غارة ثلاثها مدينة إنخل ب45 برميلا نهارا و23 برميلا ليلا، فيما طالها 18 غارة من طيران الميج. وأسقط طيران النظام على درع البلد 22 برميلا نهارا و5 براميل ليلا و13 غارة. وفي مدينة جاسم سقط 25 برميلا نهارا واستهدفت المدينة ب13 غارة جوية. سقط كذلك على بلدة تسيل 16 برميلا وتعرضت لخمس غارات جوية، وبلغ عدد البراميل التي ألقيت على البلدات والمناطق الأخرى 90 برميلا، ومنها عدوان وصيدا وسحم الجولان وبصر الشام وطفص والشيخ مسكين ومخيم درعا وبصر الحرير وعثمان، ليبلغ عدد البراميل المتفجرة التي تم رميها وفق الإحصائية المذكورة على كافة مناطق ومدن وبلدات درعا 330، منها 55 برميلا ليلا والباقي ألقي نهارا و151 غارة من طائرات الميج. وليس الطيران والبراميل المتفجرة وحدها من تتسبب بارتكاب المجازر في سوريا، بل إن هناك مجازر صامدة داخل السجون والمعتقلات، حيث استشهد 34 شابا في درعا تحت التعذيب خلال الشهر الماضي فقط، بينما عدد شهداء الطيران الحربي 32 شهيدا وشهداء البراميل المتفجرة 29 شهيدا. يعني انا عايز بس يعني اريد كل ده وجرائم ضد الانسانية، ويعني ما لا يمكن الا ان يسمى مأساة القرن فعلا. يعني سوف يلعن العالم كله على تركه لهذا البلد السوري ان يفعل به هذا من قبل هذه الميليشيات الشيعية. لماذا كل هذا العذاب الذي يصب على رؤوس السوريين من قبل هذا النظام واتباعه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية القول زي ما حضرتك تفضلت أن ده يعني أمر خطير جدا وعار على الإنسانية، ولكن المجتمع الدولي اللي احنا بيتشدق دائما بالحرية وحرية الإنسان، واللي بيتشدق دائما بحقوق الإنسان،
حقوق الحيوان،
هو نفسه اللي بيقتل ويذبح، هو نفسه.
استاذ علاء، يعني شر البلية ما يضحك، عندهم مستشفيات للقطط عشان نفسيتها، يعني بتلاقي قطة انت ما لهاش تعيش في اوروبا.
قول لي
احكي لي بس يعني، عشان نعمل مقارنة ما بين ما يحدث في سوريا لبني البشر والبني ادمين والانسان وما يحدث عندهم في بلادهم.
يعني انا كنت
ولماذا لا يتحركون اصلا؟
كنت بتكلم مع احد الاصدقاء عن موضوع ان الله سبحانه وتعالى جعل الشعب الاوروبي او الغرب عموما عبيد للحيوانات، لدرجة ان الرجل او الست او الطفل او الشاب او الشابة ينزل مثلا الساعة 2 او الساعة 3 بالليل بعز التلج، ويكون التلج واقف في الشوارع متر علشان خاطر يفسح الكلب، او علشان خاطر الله يكرمكم الكلب يقضي حاجته. فالله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحيوانات اللي احنا
بتستعبدهم.
فنفس الشعب ونفس المجتمع الغربي اللي بيتشدق بهذه الامور،
في مستشفيات فعلا
مستشفيات
نفسيه للقطط والكلاب، ولا
مستشفيات حتى في اماكن وبيوت.
انا بتكلم مستشفيات نفسيه للحيوانات،
انا موجود.
يعني بص كده يلاقيها مكتئبه يقول لك اصل القطه مكتئبه بصراحه، يعني فانا عايز اوديها مستشفى نفسي.
لا اكتر من كده، هنروح لاكتر من كده، يمكن الامور تتفرع مننا. لا، ده في اماكن خاصه، صالونات تجميل الله يكرمك للحيوانات،
لا حول ولا قوة،
صالون تجميل بيروح
يحط لها روج واحمر شفايف،
بيعملوا كل ما يخطر على بالك كما يفعل مع البشر. فالامر الامر في بالنسبه ليهم يعني ده امر طبيعي.
نخلص لده، يعني فين هم بقى من البني ادم السوري، البني ادم العراقي، البني ادم اليمني؟
الغرب عموما لو نتذكر ونرجع شويه بالتاريخ ورا، هنجد ان الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه قضي فيها على اكثر من ثلثي سكان العالم.
يعني كان في 50 مليون ماتوا في الحرب العالمية الثانية.
مين صاحب الأمر في هذه الحروب؟ الغرب. الغرب تمام. نفسه اللي بتشدق بالحرية وبحقوق الإنسان والمحافظة على حياة الإنسان، هو نفسه اللي قتل في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. وعلى مدار التاريخ هنجد أن الغرب هو صاحب كل الحروب اللي حصلت، حتى الحروب الصليبية اللي كانت جاية لنا في الشرق، حتى أن عدد القتلى اللي كان من العرب المسلمين برضو على يد الغرب.
محاكم التفتيش كانت بين النصارى ونصارى، الكاثوليك والبروتستانت،
كل مشاكل العالم بتنبع من الغرب. الغرب طالما ان هو يريد لنفسه ان هو يفضل مسيطر على زمام الامور، فالقتل عنده ولا اي شيء، القتل عنده شيء طبيعي جدا.
يعني ممكن نلخص كلامك ونقول ان حينما حكمنا العالم على مدار 1000 عام في خلافتنا السنية لم تقم حروب عالمية، لكن حينما حكم الغرب قامت حربين عالميتين كبيرتين راح ضحيتها 100 مليون مثلا.
بالضبط كده،
هي كده خلاصة القول. يعني احنا كنا حاكمين ما قامتش حروب عالمية الحمد لله،
ولا في يوم من الايام كانت العرب او المسلمين سبب في قيام حروب فيها قتل.
تمام،
لكن اللي بيحدث النهاردة في سوريا المجتمع الغرب موافق عليه ومبسوط منه.
يعني صدق العظيم لما قال كتب عليكم القتال وهو كره
لكم سبحانه،
يعني احنا لسنا حبابين للقتال والدماء.
ولا في يوم من الايام الاسلام او المسلمين كانوا دعاة قتل او دعاة حرب. ابدا، الدين الاسلامي
انا بتكلم في المسلمين السنه، عشان عندنا الشعب يسموا نفسهم مسلمين.
لا، ما احنا
وهم اللي بيشوهوا صوره الاسلام ويعملوا عمليات تفجيريه في الغرب وفي الشرق.
لما نقول المسلمين يبقى معناها ان احنا بنستثني منهم الشيعة، ملناش علاقه بالشيعة.
تمام، بس يعني انا بس باكد على اساس يعني اللي بيشوفنا لاول مره، يعني
لا الناس فهمونا خلاص. اكون لما بنقول المسلمين بنقول ان في دين اخر
المسلم السني. نعم،
فما احنا ما بنخصص، احنا مسلمين، لكن هم دين اخر غير دين المسلمين اللي هو دين الشيعة.
ليه كل هذه الهجمه على سوريا؟
سوريا بالنسبة ليهم تعتبر وكان نظام الأسد الأب ونظام الأسد الابن ده حامل حمى حامل حدود الإسرائيلية. فازاي في يوم من الأيام هيأتي أشخاص آخرين خلاص هم شفت هقول لحضرتك والتشبيه ده يمكن يكون أبلغ تشبيه. أنت حضرتك بتجيب الله يكرمك كلب بتربيه في البيت، الكلب بيقلى في البيت خلاص بيعرف
أهل احنا هم الغرب يعني
احنا بنتكلم عليهم الغرب اللي جاب لان لو رجعنا للتاريخ هنجد ان من حكم الاسد الاب هم الغرب،
فرنسا
هو جاي بمين بالشعب، لا ده جاي بالغرب، وبالتالي جابوا الكلب الاليف وضعوه كبروه خلاص بقى هو واحد من الناس اللي بيحميهم وبالتالي لا يستطيع ان هو ياتي بنظام اخر لان النظام الجديد اللي هيجي مش ضامنينه. اي نظام حتى لو كان النظام الشعبي لو الناس طالعه من الشعب من عامه الشعب فالشعب رافض تماما لوجود الكيان الصهيوني بيحتل اراضي سوريا، وبالتالي لن يستطيع الغرب ان هو يترك نظام بشار في اي ورطه
الا اذا ضمن البديل.
طيب ولن يضمن البديل.
يبقى اذا انت لو تعدي كلامك للشيعة بشار يحرس حدود اسرائيل كما تقول على مسؤوليتك، اذا كل شيعي يقاتل مع هذا الرجل هو يقاتل لصالح اسرائيل وليس لصالح الاسلام والمسلمين.
لا ده احنا نحسبها بالعقل كده نحسبها بالعقل. النظام ده بقى له قد ايه؟ من ايام حافظ
قول من 69
لم
حافظ من 67 لما سلم الجولان حافظ
تلقط رصاص واحده على الكيان الصهيوني الا لما جه بمساعده مصر وكان بيجبر عليها في 73 كان مجبر عليها، لكن اليوم اللي بيحصل هو حمايه للنظام للكيان الصهيوني.
لكن قتل الفلسطينيين النظام السوري في لبنان طبيعي. في المخيمات قتلهم
ده شيء طبيعي لانه هو بيحميهم.
نتحول الملف العراقي حيث سقط عشرات الاشخاص في قصف لقوات المالكي صباح اليوم استهدف مبنيي بلدتي الفلوجة ومستشفى الطوارئ بالمدينة. وقالت مصادر ميدانية ان قرابة 20 مواطنا عراقيا استشهدوا واصيب نحو 45 اخرين جراء قصف طائرات جيش المالكي المبنيين الواقعين بوسط المدينة. وأضافت المصادر أن الطائرات استهدفت الجرحى والجثث التي تم نقلها من مبنى البلدية إلى المستشفى، وأن 8 من أعضاء الكادر الطبي في مستشفى الفلوجة من بين القتلى والجرحى. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فإن القصف شمل أيضا السوق الرئيسي بالفلوجة إضافة إلى مبنى البلدية والمستشفى. وأشارت الوكالة إلى أن القصف وقع على مبنى البلدية في وقت تجمع فيه العاملون لتسلم رواتبهم. يذكر أن مستشفى الفلوجة تعرضت للقصف مرات عديدة من قبل قوات المالكي، وتأتي عملية اليوم ضمن حملة عسكرية يشنها الجيش العراقي منذ أكثر من 5 أشهر في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي أدت إلى استشهاد المئات من المواطنين السنة وتهجير عشرات الآلاف من العراقيين. بدأت كذلك الحملة بعد فض قوات الأمن اعتصاما مناهضا لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي في الرمادي مركز المحافظة، وشكل بعد ذلك زعماء العشائر مجلسا عسكريا لحماية مناطقهم. واتهمت منظمة Human Rights Watch الجيش العراقي الثلاثاء الماضي بقصف مناطق سكنية بالفلوجة ببراميل متفجرة فيما اعتبرته جريمة حرب.
أهم شيء لا المالكي ولا جيش المالكي يطبون الفلوجة
ما يقدر إن شاء الله
ولبيوت الفلوجة وعوائلها وشبابها وشيبها وشبابها فدوة للفلوجة وفدوة للمجاهدين مال الفلوجة. أهم شيء هذا الفقاعة ابن الفقاعة الإيراني ابن الإيراني ما يطب الفلوجة زين هذا البيت وبيتي وأطفالي وعائلتي كلها فدوة للمجاهدين
ويستهدف الأطفال يظل جبان وما يقدر على شيء.
على ذكر استهداف الشباب والأطفال، قتل قناص شيعي يعتقد أنه تابع لجيش المالكي طالبة جامعية من الأنبار وأصاب 5 طلاب آخرين أثناء تأديتهم الامتحانات النهائية في مدينة الرمادي. وقالت مصادر ميدانية أن القناص استهدف قاعة امتحانية في كلية المعارف في مدينة الرمادي مما أدى إلى مقتل الطالبة في كلية الزراعة قسم الثروة الحيوانية سما ليث وهي من أهالي السقلاوية شمال مدينة الفلوجة. وأضافت المصادر أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 5 طلاب آخرين بجروح لم تتسنى معرفة حالتهم بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الرمادي العام. وأثار خبر مقتل الطالبة احتجاجات الطلابية في الأنبار وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. عندي نفس الطريقة، المالكي بيقصف الفلوجة بالبراميل المتفجرة كما هو بشار الأسد، كما فعل الصهاينة في 48-67 قصفوا البلدات الفلسطينية بالبراميل المتوجهة، يعني هم أسيادهم فيقلدونهم يعني. إلى جانب هذا الخناص الذي يخنص الطلبة يعني وهو شيعي، العراق وسوريا يد واحدة تحرك الأمر.
هي مش العراق وسوريا، العراق وسوريا أصبحت محافظتين وليتين تابعتان لإيران،
لكن لم يقسم الأمر في سوريا.
هي نفس العملية، لأن من القائم بالأمور في سوريا؟ القائم بالأمور ومحرك الأمور الحرس الثوري الإيراني ونظام الصفوي علي خامنئي.
تمام.
لكن الأمر بالنسبة ليهم بيتساوى. حضرتك ذكرت شيء مهم جدا، ملاحظة مهمة، أن نفس الأفعال اللي بيقوم بيها الكيان الصهيوني هو نفسه اللي بيقوم بيها نفس الكيان الصفوي بزراعي العراق العربية وبسوريا العربية. السؤال بقى الموجه المفروض نوجهه لأهل العراق، ما لناش علاقة بقى
بالمالكي
أو الشيعي، لا أهل العراق. هل العراقي الحر الشيعي أو السني بيقبل على أن يتم قتل وتشريد أبناء بلده أبناء جلدته؟ السوري الراجل اللي بيحارب في سوريا اللي مفروض أنه يحارب الإسرائيليين، اللي مفروض أنه يقتل في اليهود، بيحارب أبناء جلدته؟ هي ديت النقطة الأساسية اللي يجب الناس كلها تنتبه إليها. لكن النظام السوري أو العراقي الاثنين تابعين لإيران، وإيران لن يهدأ لها بال إلا إذا قضت على الكيانات السنية في المنطقة.
نتحول الملف الشيعي وخاص به الأستاذ علاء، حيث قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء إن مدير مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران خالد سعيد عمارة سلم دعوات رسمية من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور إلى نظيره الإيراني حسن روحاني للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي. وأضافت الوكالة أن الدعوة تسلمها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد نهاوندية من خلال استقباله مساء الاثنين سعيد عمارة. على الجانب الآخر، أكد بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات صحفية، أكد أن القاهرة وجهت الدعوة لعدد من الملوك والرؤساء ولبعض رؤساء المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للمشاركة في حفل تنصيب السيسي. فيما ذكرت مصادر مسؤولة بالخارجية المصرية أنه تمت دعوة إيران باعتبارها تتولى رئاسة الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز، حيث تعد مصر إحدى أهم الدول المؤسسة للحركة، ولها دورها المحوري المشهود لها في تأسيسها وتطويرها وفي دعم بقائها واستمرارها لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي كبيرين، باعتبارها تضم ما يقرب من ثلثي دول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة. تعليقك على الخبر، يعني ذكرت وكالة فارس الأنباء، وهي معروف عن فارس عدم التوثيق والكذب والاستعجال في الأنباء، هل هذا الخبر صحيح؟
والله احنا ما نقدرش نحكم اذا كان هذا الخبر صحيح او غير صحيح، لكن في شواهد كثيرة بتدل على ان في حالة تنصيب رئيس لمصر يتم دعوة رؤساء الدول عموما اللي هي مشاركة معها مصر، سواء كان في اتفاقيات او في مجالس او في اشياء تعاونية. لكن احنا تعودنا فعلا على وكالة فارس انها بتفبرك دايما الاخبار، خاصة لو نتذكر الحديث اللي كان دار بين الرئيس السابق مرسي دكتور مرسي مع واحد من الصحفيين اللي بيعملوا في وكالة فارس، تناولناها هنا بالشرح والتفصيل قبل كده يعني. لكن هل الامر فعلا فيه علاقات مصرية ايرانية؟ هو فيه علاقات مصرية ايرانية بدليل وجود خالد سعيد عمارة القائم بالعمل المصري في طهران
ومجتبى أماني هنا،
وجود مجتبى أماني في القاهرة. لكن الأمر لم يتعدى ولم يصل إلى حد فتح سفارة داخل البلد، هو عملية تسيير أعمال البلدين، لأن في مصالح مشتركة ما بين ناس أو تجار أو مستثمرين أو ما إلى ذلك. الأمر في الفترة القادمة عقيدة، خد بالك علشان هنرجع تاني لنقطة مهمة، أن عقيدة الجيش المصري المعروف عنها العداء الشديد لإيران، واللي مفهوم كويس جدا من الجيش المصري أن إيران دولة، نعم هي دولة محورية بالنسبة للمنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط لأنها بتقحم نفسها في المنطقة، لكن عقيدة الجيش بيعرف تماما أن إيران دولة توسعية، أن إيران دولة بتحاول نقل حرب من داخل الأراضية
أو أمن قومي بالنسبة لمصر،
هي ضوء أحمر في ضوء أحمر، يعني خط أحمر موجود ما بين العلاقات المصرية الإيرانية بالتحديد، خاصة ان مصر بعد في مناورات زايد واحد ومناورات البحرين كان الجيش المصري هو المتواجد هناك.
طب انا بس بسأل سؤال،
اتفضل.
يعني دلوقتي امن قومي المصري عدم التقارب مع ايران، خلاص منذ أيام مبارك 79 إلى الآن مبارك لم يسمح لأيهما أحدهم بدخول مصر ولا التجول فيها وغير ذلك. وهذه إحدى يعني كان حائط صد كبير ضد هذا المشروع الصفوي.
تمام.
دلوقتي إحنا بنعمل ده عشان الخليج كما يقال. طب الخليج الآن هيتقارب مع إيران، يبقى أنا دوري إيه؟
هنا بقى الكلام. هنا الكلام. تعال نرجع بالذاكره يعني شويه.
معناته انا عارف امير الكويت كان في ايران راح يحمل مبادره سعوديه، وزير الخارجيه السعودي سعود الفيصل قال لك احنا نرحب وتفضلوا يا ايرانيه واهلا بيكم، ووزير قطر الخارجيه القطري كان من شهر كان في ايران، الامارات طبعا نصها ايراني وهكذا يعني. طب انت دلوقتي فين بقى القصه يعني، ولا السياسه وراها ما وراها، ولا احنا مش فاهمين حاجه ولا ايه
بالظبط؟ تعال بقى ان هتسمحوا لنا ان احنا نتكلم بكل وضوح، وانا تعودت على الصراحه. احنا في الحق لا نخاف لو متلائم. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسبنا على كلمة الحق اللي احنا بنقولها، لو اخطأنا فيها حسبونا.
وبعدين احنا بنقول تحليلات، ليس عندنا معلومات ولا وثيقة صلة بأجهزة أمنية ولا غير ذلك، الحمد لله بعيدين عنهم.
اكثر من سيناريو. تعال نرجع بالتاريخ ورا، لما السادات رحمة الله عليه سافر الى القدس علشان يحل المشكلة
77،
المشكلة في فبراير 77 عشان يحل المشكلة اللي بين مصر واسرائيل.
تمام.
حصل سلام ما بين مصر وإسرائيل لحماية الشعب المصري من الحروب وما إلى ذلك، وكانت مبرراته في الوقت ده أشياء معينة. طيب كان موقف الدول العربية مجتمعة إيه ضد السادات؟
مقاطعة.
مقاطعة شاملة. طيب ليه؟ علشان خطر القضية الفلسطينية، الدم الفلسطيني غالي علينا كلنا. طب يا إخواننا العرب، الدم الأحوازي غالي علينا ولا مش غالي علينا؟ الدم الأحوازي والبلد الأحوازية اللي النهاردة مثلا محكمة الثورة اللي بقالها من 79 ولسه لغاية النهاردة محكمة الثورة حكمت على 5 من النشطاء في الأحواز بالإعدام. طيب الدم الأحوازي مش زيه زي الدم الفلسطيني
والدم العراقي؟
مش زي، سيبك بقى، خلينا من الدم العراقي.
مشاركة 80 موضى قبور الخميني عمل ثورته في فبراير 79، بعدها بتسع شهور بالضبط كان في يناير بيحارب العراق.
تمام.
8 سنين بيذبح في العراقيين.
واكثر الناس اللي قتلوا على يد المسلمين اللي قتلوا على يد الصهاينة والايرانيين، هنجد ان القتل على يد الايرانيين اكثر.
مش اكثر يعني، لا على يد الصهاينة 3%. هذا ليس تجميلا لوجه الاحتلال
الصهيوني. لا 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 لا،
اليهود يعني نص القرآن على اليهود في لعنهم وسبهم
وغير
ذلك.
كل الناس متأكدة
منتهى بس هو الشيعة يقول لك ايه، اصل هم عملاء صهاينة وعملاء امريكان وعملاء.
ما هي هنا المتاجرة بالقضية الفلسطينية. هنا المتاجرة بالقضية الفلسطينية. لكن انا السؤال اللي بوجهه للدول العربية المجتمعة، القادة والحكام والشعوب والوزراء وكل صاحب قرار في البلد، الدم الفلسطيني والدم الاحوازي، دم عربي ودم عربي،
ودم
مسلم سني ومسلم سني.
تمام.
طيب هل الدم الفلسطيني اغلى من الدم الاحوازي علشان خاطر نترك دولة زي الاحواز محتلة من 1925 ونروح نزور دولة زي ايران ونضع يدنا في يدها؟ طب ليه بقى؟ يبقى السادات كان موقفه صح. انتوا حاربتوا السادات وقفتوا ضد السادات علشان خاطر راح للعدو. طب ما هنتوا علشان محتل فلسطين. طب ما هنتوا رحتوا برضو للعدو اللي محتل الاحواز العربية
اللي 10 امثال مساحة فلسطين
وعدد
الاحواز 360 مليون الف كيلومتر.
بالضبط.
فلسطين 36 الف كيلومتر.
الاراضي العربية اللي بتحتلها ايران اكثر من الاراضي العربية اللي بتحتلها اسرائيل.
10 امثال.
اللي قتل على يد الايرانيين اكثر من اللي قتل على يد
الاراضي. العراق دلوقتي بقى 1.5 مليون ولا بتاع.
يبقى معناها هنا لما يروح بقى سمو الامير امير دولة الكويت ويروح يزور علي خامنئي ويتكلم وينحني للعلم الايراني ويتكلم ويقول ان هو مرشد، ليس مرشد الثورة الايرانية بل مرشد كل العرب، لا انا بعترض.
مش هو قال انه مرشد كل العرب؟
اه المرشد المنطقة كلها، مش قائد مش قائد بس لايران، ده مرشد المنطقة كلها. لا احنا فين يا عرب؟ يعني العرب هيفضلوا لغاية امتى؟ اذا كنا احنا اللي احنا يعني احنا بمجرد قارئين ومحللين الاحداث فقط بقراءتنا ومشاهدتنا لبعض البرامج بنعرف نوصل الدول والحكومات
فين مخابراتهم بقى يا اساتذه
اللي بيملكوا المخابرات
سمو الامير وسمو الملك وجلاله الملك
وامن دوله وامن قومي وتبادل معلومات بينهم وبين المخابرات الاخرى. يعني هل لا يخفى على العرب خطوره واهميه قطع العلاقات؟ بلاش قطع العلاقات، التواصل مع إيران نفسه في حد ذاته
شر ولا مش شر؟
شر. ما هو ما احنا شايفين ليبيا، ما احنا شايفين
كله جري بعد الشات هيجل ما زار وزراء دفاع الخليج، كله جري وقال لك احنا ستنا إيران وزي الصحة وعامل ايه.
لا هنا بقى هنا الاعتراض على الدول العربية اذا كان.
طب سؤالي خليك بسؤالي صادر. انت دلوقتي احنا دلوقتي بنناقش ان غلط جدا ان عدلي منصور رئيس المؤقت يدعو حسن روحاني انه يحضر تنصيب السيسي. طيب هذا الغلط كان المفروض ان احنا علاقتنا متوترة بإيران، واخد بالك عشان اخوانا في الخليج، وان احنا مش عارف نقومي والكلام اللي هو كبير بتاعنا ده. طب هم يتقربوا دلوقتي، احنا نزعل ليه بقى كمصريين من التقارب مع ايران؟
مش كده ولا ايه؟ مش احنا
نزعل. انا 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 قطع علاقتي بيك
علشان كذا،
عشان محمد ابنك مزعلني، فوجئت اتفلحت انت ومحمد بالك، يبقى باب اولى رجع علاقتي بيك.
هنا 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 في شويه حاجات برضو لابسه عندنا احنا عموما. ان علاقة مصر بإيران او علاقة مصر بالشيعة عموما غير علاقة دول الخليج بالشيعة. احنا يا اخواننا
احنا دولة نقية من الشيعة،
احنا موضوع خاص،
احنا احرار
بس ولا لنا
ليس في جسد الامة المصرية هذا السرطان ولا خلية واحدة
ولا على راسنا بطحة بنحسس عليها، بمعنى بمعنى ان لا يوجد عندنا شيعة مجنسين. انا ما جنست الشيعة في بلدي،
تمام،
ان انا ما عنديش كم كبير من الشيعة زي اللي موجود في دول الخليج مثلا وعندهم مشاكل.
والكم شيعي 36 37 شيعي اللي في مصر دول كش
ولا لهم اي قيمة،
خش يا ابني الجحر
ولا لهم اي قيمة ولا يحسبوا. بل انهم عايشين في مصر مجرد انهم عايشين بس، مش عايز اقول في هلع وفي رعب.
يا حيد ضريني
مفيش واحد فيهم يقدر يطلع ويعمل مثلا ان هو سب الصحابة على ارض مصر. وكان في ادلة على كده، وعندنا ادلة على كده لما طلع حسن شحاتة وسب الصحابة على ارض مصر حدث له ما حدث. صورة مصر لها وضع خاص في موضوع الشيعة والتشيع. مصر احنا كأتلاف المسلمين للدفاع عن الصحابة والآل، او ائتلاف محب الصحابة وآل البيت، احنا عندنا خطوط حمراء نتعامل مع اي حد يأتي ويقضي على الوجود الشيعي داخل مصر.
طيب انا بسأل سؤال،
اتفضل.
انت شايف ان المرحلة القادمة ممكن يحصل تقارب مصري ايراني ولا ده وهم؟
احنا زي ما احنا اتفقنا ان مصر بتعمل بالنسبة ليها أمنها القومي في المقام الأول، والأمن القومي للدول العربية اللي هي على الخليج. يبقى معناها أن حماية دول الخليج وأمنها القومي هو حماية لينا في مصر،
وأمن قومي لينا
بالضبط
من المد الصفوي.
فمن يخطئ من العرب معناها أنه بيخطئ في حق مصر،
تمام،
أيا كان وضعه، أيا كان مركزه، أيا كان مسؤولياته، فأخطأ في الأمن القومي المصري. الدور اللي بتلعبه مصر في المنطقة مش هنقول انه دور سيادي، احنا عرب كلنا زي بعض. يهمنا في الاخر مصلحتنا كعرب، واحنا نادينا قبل كده اسم محمد وقلنا يا عرب اتحدوا، يا عرب اعملوا قوات مشتركة، يا عرب اعملوا حتى على الاقل سوق عربية مشتركة. اللي بقالنا 50 سنة نسمع عن سوق عربية مشتركة وما تنفذش. حضرتك
بوحة صوت دول المجلس الخليجي 6 دول مش عارفين اتحدوا، هتجمع 22 دولة.
هنا بقى الكلام، هنا الكلام، هل العرب، هنحط السيناريوهات بقى قدام مننا، هل العرب تابعين ولا هل العرب وحدة مستقلة؟ العرب عندما يلتجئون الى ايران يبقى معناها ان هم تابعين، بمعنى ان علاقات المصرية
يلجأ الى ايران ضد مصلحته. هو عارف ان ايران سرطان، انها خبيثة، ان افعى وستلدغه وستميته يوما ما، وتعمل على ذلك وتسعى على ذلك.
ده احد السيناريوهات اللي موجودة يا استاذ محمد، اللي هو ان الدول العربية مغلوبة على امرها، الدول العربية تحركها أمريكا. الناس تزعل مننا، ما عنديش أي مانع. الدول العربية لما بتحركها أمريكا، الكيان
أنا بقولك التقارب ده، كل الأصوات طلعت ومش عارف وزير خارجية إيه وزير خارجية إيه طلع قالك إحنا أهلا بيكي وزير الصحة وعامل إيه، بعد تشيك هيجل مزار وزراء الدفاع خريج الستة.
معناها إن في ضغط.
طب خليني في مصر، سيبك من من من
هو نفس الوضع اللي بينطبق على مصر بينطبق على الدول العربية. مصر ليست في منأى ولا عايشة في كوكب آخر.
يعني هيحضر روحاني ولا مش هيحضر؟ خبر صحيح ولا مش صحيح؟ خليني بس بالأمس.
لا انا ما اقدرش اجزم ان هو خبر صحيح وغير صحيح، لكن هي الدعوه بتوجه.
هنشوف
احنا قبل كده برضو
تنصيب السيسي، هنشوف
قبل كده احنا قلنا ان اي حد هيتقارب مع ايران على سبيل مصلحه بلد زي مصر احنا ضده ايا كان مهما كان.
بس انا بقولك ان مصر استحاله تتقارب مع ايران لسبب، لان ايران صاحبه مشروع ومصر دوله سنيه ايضا صاحبه مشروع.
يعني نتمنى ان يكون في مصر مشروع
ان شاء الله، في مشروع،
لكن الواضح في الصورة ان هناك مشاكل كبيرة جدا في موضوع التقارب المصري الايراني، في موضوع العلاقات المصرية الإيرانية، في موضوع الأمن الخليجي. والخليجي اللي هو بنقصد به الخليج العربي. أنا إزاي أكون موقفي وأنا رايح على دولة فارسية بتقول على الخليج العربي إن هو الخليج الفارسي فوقه يا عرب؟
طيب كلما يعني أيضا مصر بتطالب الانتربول بأنه يجيب سامي شهاب، كلما جاء القضاء المصري على ذكر خلية حزب الله يضغى اسمه كل من محمد يوسف منصور والمعروف باسم سامي شهاب وصاحبه محمد قبلان المنتمين إلى ميليشيات حزب الله الإرهابية. وكان المستشار خالد المحجوب رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة وفي حيثيات الحكم الذي أصدره بداية يوليو الماضي في قضية الهروب الجماعي من سجن النطرون قد طلب النيابة المصرية اختار الانتربول الدولي بالقبض على سامي شهاب من لبنان. وشهاب هو المسؤول في خلية حزب الله اللبناني في مصر، وكان شهاب ظهر بعد اسبوعين من فراره من سجنه في مصر حيث شارك في احتفال اقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وظهر شهاب وهو يلوح بعلم حزب الله اللبناني. ومحمد منصور الملقب بسامي شهاب كادر عسكري رئيسي في حزب الله، وسبق أن تم اعتقاله في مصر على خلفية تشكيل خلية لحزب الله عملت على تجنيد مصريين وسودانيين وفلسطينيين للإشراف على عمليات تشييع وتنفيذ هجمات عسكرية. شهاب كان اعتقل مع عدد من أعضاء الخلية في مارس 2009 بعد العثور عليه من قبل المخابرات المصرية، وذلك من خلال دس عميل أمن مصري في صفوف خلية حزب الله، وتمت محاكمته بعد ذلك وحكم عليه بالسجن 15 سنة، فيما فر القائد الفعلي لخلية حزب الله المعروف بمحمد قبلان فتمت محاكمته غيابيا. ايه الموضوع يعني؟ دي خلية في 2009، سامي شهاب 28 لما اتفتحت السجون، هو مش بعد اسبوعين، بعد 4 ساعات بالضبط من خروجه من سجن وادي النطرون
في لبنان،
كان في لبنان على الهواء بيحتفل بحسن نصر الله.
بالظبط.
اولا عشان انا شفته يعني.
بس نوضح للناس مين هو سامي شهاب،
ايه بقى الموضوع ده والخليه دي وكانوا جايين يعملوا ايه.
هنرجع برضو ونوضح للساده المشاهدين امر مهم جدا، وهو ان ايران بتنقل حرب من اراضيها الى خارج اراضيها. ايران بتجعل في بعض الدول العربيه خلايا نائمه، والخلايا ديت نفسها هي اللي بتكون حائط صد لايران لما يحصل اي شيء. ايران بتبعث الناس عن طريق حزب الله اللي معروف ان فيه لبناني جاي لي مش ايراني، وبالتالي بيدخل عند اللبناني وبالتالي بتعامل
مع عندي الاخطر من اللبناني، عند البحريني الشيعي الكويتي الشيعي السعودي الشيعي.
بينتهجوا في العمليات العسكرية والتدريبات العسكرية، بينتهجوا فيها نهج حزب الله، يعني بيستخدموا عناصر من حزب الله. خلية سامي شهاب دي كان سبقها خلية اخرى اللي هي خلية راس غارب، وكان فيها عناصر ايضا من حزب الله، ودول تم سجنهم والقاء القبض عليهم، تم اكتشاف معاهم متفجرات وأسلحة، وكانوا بيقوموا ببعض التدريبات في منطقة في اسمها راس غارب، منطقة مصرية في البحر الأحمر. كذلك الأمر بالنسبة لخلية سامي شهاب اللي تم اكتشافها، وخلية سامي شهاب ديت من أكبر الخلايا اللي تم اكتشافها في مصر، وتم إلقاء القبض عليهم، وكانوا بيقوموا بعمليات تدريب لبعض العناصر اللي موجودة علشان عمليات إحداث عمليات اغتيالات وإحداث عمليات إرهابية داخل مصر، ودي كانت من الأشياء المساعدة اللي كان بيعملها حسن نصر الله في على ارض مصر علشان يقول للحكومه المصريه، لانه في بعض الاوقات كان بينادي بالثوره بثوره الجيش او ثوره الشعب على حسن مبارك لو تتذكر الموضوع. وبالتالي كان بيقول للمصريين اللي موجودين ان احنا نقدر نعمل افعال داخل مصر. اللي حصل ان هم تجمعوا وتم القاء القبض عليهم، وكان ليهم مشاهد تلفزيونيه اثناء المحاكمه عرضت داخل المحاكمه.
كان منهم احمد دوم على فكره،
كان احمد دومه وغيره،
يعني احمد دومه انا كنت شايفه في البقاليه، وبعدين طلع بعد كده احمد دومه ثورجي وطلع في 25 يناير، وهو اصلا كان حكم عليه ب7 سنين والله اعلم يعني.
فايه يعني ضمن الخليه اللي تم الحكم عليها واللي طلع اثناء الاحداث. الامر ان هم اثناء المحاكمه عرضوا فيديو، الفيديو ده كان بيوضح وجود سامي شهاب والمجموعه بتاعته، وقدامهم ترابيزه طاوله، الطاوله ديت عليها كل انواع المتفجرات والاسلحه. الشيء الغريب في الامر ان كان المحامي عن خليه سامي شهاب والناس بتوع سامي شهاب وعن سامي شهاب بشخصه
سليم العوض،
كان الدكتور محمد سليم العوض
صح،
مرشح رئاسه
الجمهوريه، خد مليون دولار باين ولا حاجه كده،
15 مليون جنيه مصري.
يا الله، يبقى 2 مليون دولار
يعني في وقتها كانوا اكثر من 2 مليون دولار.
سيبك، هنكمل بعد الفاصل. فاصل ونعود اللقاء بضيفنا وخليه حزب الله في مصر. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الأخير من هذه الحلقة، وفي أيضا أجدد تحية لضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ علاء السعيد الأمين العام لائتلاف محبي الصحب والأهل.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله محمد.
فنرجع لسامي شهاب.
الخلية اللي تم القبض عليها، واللي قلنا آخر حاجة فيها أن كان الدكتور سليم محمد سليم العوة هو المحامي عن سامي الشهاب.
تمام.
الخلية دي تم
أو عن الخلية عموما يعني؟
لا عن الخلية عموما، كان في أكثر من محامي، والأسماء لو قلتها الناس هتستغرب يعني كان من ضمن الأستاذ عصام سلطان،
لا
كان محامي عن أحد المتهمين في الخلية، وكان بعض الناس يعني لا داعي لذكر الأسماء كمان علشان خطر يعني.
لا قول
الأستاذ مختار نوح، كان أحد المحامين عن
يعني الإخوان كلهم كانوا بيدافعوا عن
المهم أن القضية في النهاية تم وضع أحكام معينة من 15 سنة لعشر سنين لخمس سنين لسبع سنين وهكذا، وكلهم أدعوا السجون. ويوم 28 تقريبا 28 يناير 2011 حصل ان تم الهجوم على السجون وعلى سجن وادي النطرون بالتحديد
اللي فيه الخلية،
اللي هو فيه مجموعة
اعضاء الخلية
وفي خلال اربع سنوات زي ما
اربع ساعات بالضبط يعني مثلا لو هربوا الساعة يعني 5 المغرب 9 كان سامي شهاب في لبنان وبيعمل كده
وخلص الموضوع وراحوا هناك.
طب ازاي بقى خرج
هنا ازاي خرج بقى
يعني وطلع من انهي حدود وركب طياره فين؟
تمام.
عندك معلومات؟
من ضمن المحامين اللي كانوا بيدافعوا برضو عن نفس الخليه الاستاذ منتصر الزيات.
عشان كده مره بقول الاستاذ منتصر يعني تقف معانا في القضيه ضد الشعب بتاع كده، يعني انتوا ليه متشددين وبتهاجموا الشيعة
لا هو للامانه انا قابلت الاستاذ منتصر وكلمته في الموضوع، وطلع على الهواء بعدها في اكثر من لقاء وقال ان انا لو شفت واحد بينشر التشيع على ارض مصر باللفظ زي ما هعمل لحضرتك انا هقطم رقبته. يعني دي قالها، لكن موضوع حكايه الشغل وان هو بيشتغل محامي وبيدافع
يعني اكل عيش بقى يعني
دي ما لناش فيها دخل يعني. لكن فعلا المحامين اللي كانوا بيدافعوا عن الخليه الاستاذ منتصر الزيات
خرجوا ازاي
بقى ديت، واحنا استعرضناها قبل كده في احد حلقات عين على التشيع ووريت الناس ترجع لها، ان احنا جبنا فيها ادله عن وجود بعض العناصر اللي موجوده من حزب الله داخل مصر، واللي هم بمساعده عناصر فلسطينيه لا نستطيع ان احنا نحسبها هل هي موالية لحماس او ضد حماس او
المهم عناصر فلسطينية،
المهم انها عناصر فلسطينية وتوجهوا
الى الجهاد والجهاد، ما معظمهم متشيعين يعني.
وده اللي اثبتته المحكمة اللي حكمت، لان كان في دعوة مرفوعة بسبب هروب المساجين اللي كانوا سجناء اللي كانوا في وادي النطرون، واللي اثبتته فعلا ان وجود سيارات بنفس النظام اللي احنا بنشوفه في لبنان من حزب الله اللي هي السيارة واللي عليها الاسلحة الثقيلة كانت متوجهة وجاية الى سجن وادي النطرون، وتم اقتحام السجن وتم خروج جميع المساجين. الهدف من خروج المساجين اللي هي كانت خلية سامي شهاب، ده كانت في رسالة واضحة جدا من عند حزب الله بتقول ان هناك عناصر موجودة داخل مصر ونستطيع في اي وقت ان احنا نعمل اي عملية على ارض مصر.
تمام.
الكلام ده لا يخفى طبعا عن الامن المصري ولا يخفى عن المخابرات الحربية او المخابرات العامة او ايا كان. ده يربطنا بعملية تانية اللي هي موضوع رفح وقتل واستشهاد جنودنا 17 او اللي كان عددهم 16 جندي اللي كانوا في رفح
في رمضان،
اللي كانوا في رمضان قبل الماضي. برضو مين اللي ورا هذه العملية؟ انا قلت قبل كده مفيش مسلم يقتل سنة. مسلم بهذه الطريقة الوحشية قبل الفطار
وساعة الفطار
يتم قتل مجموعة من جنود مصر من الجيش المصري، لكن من يفعل هذه العملية مدربين عليها تماما، واتجاههم كانوا متجهين الى معبر اسرائيلي في ذلك الوقت، معناها انه كان يوجد هناك اتفاق ما بين الجانب الصهيوني وهؤلاء اللي نفذوا العملية، واللي اتجهوا الى المعبر الصهيوني تم ضربهم بطائرة اباتشي في الجو نفس التوقيت
مصري واسرائيلي
اسرائيلي
عشان تخلص منهم
علشان يبقى خلاص
تم دفن الجريمة
بالكامل. الشيء الغريب في الامر واللي انا مستغربه لغايه دلوقتي من الامن المصري ان هو في بعض الناس تم القاء القبض عليهم من حزب الله متورطين
في العمليه
دي الى الان. واحنا نادينا في ايام نظام الدكتور مرسي ونادينا ان يتم اظهار الحقيقه في هذا الامر، للان لم يظهر اي شيء. فعلشان كده برضو يعني احنا هنستبعد حته ان وجود علاقات مصريه ايرانيه تحت اي نظام، سواء كان النظام الجديد او النظام قبل السابق اللي هو نظام مبارك مع الكيان الصفوي، نظرا لان هناك خطوره على الامن القومي المصري من جراء هذا التواجد.
طيب، في معتبر مراقبون تهديدا مبطنا، اكد المرشد علي خامنئي ان الدول المنطقه ستدفع ما اسمه ثمنا باهظا لدعمها للجهاديين الذين يقاتلون النظام السوري. وأضاف خامنئي أن بعض دول المنطقة تمد المجموعات التكفيرية بأنواع المساعدات وتدعم بذلك المذابح والجرائم التي ترتكب في سوريا على حسب زعمه. وأعرب مراقبون عن دهشتهم وتعجبهم من كلام خامنئي، واعتبروه مخالفا لحقيقة ما يجري على الأرض في سوريا وما يراه كل العالم. تصريحات خامنئي كانت خلال لقائه بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في طهران أمس. وبحسب مراقبين تعد زيارة أمير الكويت إلى طهران محاولة لتهدئة العلاقات المتوترة بين إيران ودول الخليج منذ بداية الثورة السورية في مارس 2011. يعني تصريحات الآلة خامنئي دي يعني بتاع المجاهدين ومدومين يعني ممكن نوصفها بكاذبة الوقحة الزائفة بأي وضع يمكن أن توصف
يعني. هي ما فيش عليها أي تعليق بصراحة يعني. إذا كان في وجود أمير دولة الكويت وبيقول له الكلام ده قد يكون نوع من أنواع التهديد.
بيخوفه.
آه.
يقول له بطل تدعم الجهاديين في سوريا في
يعني
سوريا.
عملية تهديدية. هنرجع بقى تاني ونقول أي الحكومات العربية دعمت الثوار في سوريا. اللي بيدعم الثوار في سوريا مش حكومات. بيدعمهم أفراد وأهالي وأشخاص. يعني الحكومات ليس لها اي دخل، لان الحكومات ليس لها قرار بيصدر علشان خاطر ده اللي احنا نعرفه. اللي اذا كان في شيء خفي فالله اعلم به. لكن معنى كلام خامنئي لامير دولة الكويت ان يا سمو الامير اذا كان هناك دعم من بعض الدول العربية او من دولة الكويت فيجب ان هو يقف فورا. انا مستغرب ان خامنئي يعطي اوامر، واسف يعني الناس تزعل مننا، انا ما عنديش غضاضة في هذا الامر، يعطي الاوامر لحاكم دولة عربية. من امتى الفرس بيعطوا حكامنا العرب اوامر؟ الا اذا كنا انكسرنا.
طيب انا بس يعني بيقول لك ان 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 يعني مبطن اكد ان دول المنطقه ستدفع ما اسمها ثمنا باهظا لدعمها للجهادين. ثمنا باهظا، امال هو بيعمل ايه في سوريا؟ بيعمل ايه في العراق؟ بيعمل ايه في اليمن؟ بيعمل ايه في لبنان؟
بيعمل ايه في نيجيريا؟ بيعمل ايه في كل دول العالم؟
ايوه يعني, العالم. يعني يعني أيوة هو مين يدفع الثمن يعني؟ خامنئي اللي يدفع الثمن باللي بيعمله في العالم السني وفي الدول السنية، ولا الحكام العرب اللي هم بيدعموا عن طريق الأهالي ليدافع الناس عن أنفسهم في العراق وفي سوريا وفي لبنان؟
لا في دعم أصلاً أستاذ محمد، عارف يعني الأمر إيه؟ لكن هي ديت وقاحة من إنهم يتكلموا. أنتم نفسكم متورطين في هذا الأمر، أنتم اللي بتساعدوا أنتم يقتلون أبناء سوريا، وبالتالي في عملية واقحة جدا أنه هو يوجه اللوم أو يعطي أوامر إلى أمير دولة عربية. الشيء الغريب في الأمر أن رافضين زيارة وزير خارجية الحرس الثوري، رافض زيارة وزير خارجية للسعودية. يعني بيرفض أن كان مفروض أن وزير خارجية رايح على السعودية، الحرس الثوري أعطاه أوامر
ما تروحش. سبحان الله. يعني السعودية بتقول لهم اتفضلوا اهلا بيكم، وهم مش عايزين
كده. يعني شوف طلبوها تعززت بالبلد. يعني بالمثل البلدي طلبوها تعززت.
ونطلبها ليه اصلا؟
هنا بقى ما احنا اللي بنرجع نقوله. بنرجع نقوله ان احنا تابعين.
طيب.
ولسنا مدعوين.
تعتقد ان زيارة امير الكويت يعني سوف يكون لها نتائج او تسفر عن شيء، ام ان الحقد الصفوي الشيعي على امة العرب والكاره لهذه الامة السنية يعني سيتغلب في واقع الأمر؟
ولو قلنا السيناريو إن الأول إن الدول العربية مجبرة على هذا الأمر، وإن قد يكون أمير دولة الكويت إن هو مجبر على هذه الزيارة من دول كبرى في المنطقة أو من دول أجنبية، وبالتالي علشان خاطر الأمر يمر بسلام، أو إنه يكون خوفا من إن نسبة 30% الشيعة أو الأقل اللي موجودين في الكويت في فترة هدنة بيننا وبين الكيان الصفوي ما يتحركوش لان في مشاكل كبيره برضو. يعني نسبه الكويت خلينا نقول يا استاذ محمد الكويت شعب محترم جدا. الثلاثة مليون وتسعة من عشرة فاصل تسعة من عشرة يعني تقريبا أربعة مليون مواطن بيعيشوا على أرض الكويت ما بين كويتيين يحملوا الجنسية الكويتية ما بين أجانب بيعملوا على أرض الكويت ما بين بعض الناس اللي هم بيطلقوا عليهم كلمة بدون اللي هم
يحملوا أي جنسية.
ثلاثة وتسعة من عشرة اللي هم عدد
المقيمين عموما يعني
المقيمين عموما
سواء كانوا مواطنين أو مقيمين
نعم ده العدد الفعلي يعني يصلوا إلى أربعة مليون. الأربعة مليون مواطن اللي بيعيشوا هناك خلينا نقول كلمة مواطن أو بيعيش على أرض الكويت الأربعة مليون دولت لهم مصالح. في من ضمنهم مجموعة من الشيعة للأسف التواجد الشيعي في الكويت برضو بيدخل حتى بيدخل في البرلمان الكويتي
أقوى من التواجد الشيعي في البحرين.
آه طبعا
يعني عدد الشيعة في البحرين أكبر عدد الشيعة في الكويت أقل
لكن لهم
البحرين أكثر. البحرين ليسوا في مفاصل الدولة الكويت مسيطرين على بعض مفاصل الدولة الرئيسية
ولهم صوت عالي للأسف لهم صوت عالي وبيطلبوا أمور وبيبقى لهم يعني عندهم أنا الدول العربية كلها مجتمعة لو شفت عدد الحسينات اللي موجودة في الكويت هتجدها أكثر من كل الدول العربية وده أمر يعني هي سياسة الدولة كده أو الناس اللي تعايشوا على هذا الأمر لكن علشان تصل الأمر إن احنا نهادن هؤلاء الفئة من الناس خوفا من إحداث مشاكل أمنية أو مشاكل في الأمن العام أو خوفا من تكرار تجربة البحرين داخل الكويت فده امر انا اعتقد ان يعني فاشل جدا ان احنا نرى ان احنا نهادن هؤلاء القوم. القوم اللي احنا بنتكلم عنهم يا اخواننا في عداء شديد جدا بين العرب وبين هؤلاء الفرس. العربي عنده نخوة يا اخي. العربي لا يمكن يقبل ان حد يتسلط عليه. لا يمكن يقبل ان يأخذ اوامر من اي حد. لكن احنا وصلنا المرحلة اللي احنا بينا ناخد فيها اوامر.
طيب في تسريبات نشرتها الصحافة اللبنانية قال رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشيل عون المتحالف مع ميليشيا حزب الله انه مع الرئيس السوري بشار الاسد لانه ضد البديل وقال بثقة يجب منح جائزة نوبل لمحاربة الارهاب حسب زعمه. وقال عون في تصريحاته انه يعتبر ان الشيعة في لبنان اقلية مؤكدا انهم اذا ربحوا نربح سويا في إشارة للتجاذبات السياسية حول انتخاب رئيس جمهورية جديد لبنان. وأثرت تصريحات عون ردود فعل غاضبة من أطراف عدة في لبنان خاصة تلك داعمة للشعب السوري والمناهضة للنظام السوري. يعني عايز أعلق بس على الخبر ده. أولا لازم ياخد نوبل بشار سيبك من الكلام ده كله خلينا ناخد ما يخص الملف الشيعي. يعني هو الشيعي يذبحوا السنة ويتحالفوا مع النصارى
ده أمر طبيعي طبيعي جدا جدا. ليه؟ اولا التحالفات الموجوده الفتره اللي احنا فيها ديت هي تحالفات شيعيه نصرانيه. ده واضحه جدا. اللي يقول غير كده يبقى لا يفقه شيء في علم السياسه، لا يشاهد اي موقف في التلفزيون ويحكم عليه، لا يقرا اي خبر الا اذا قراءه ظاهريه. تعاون شديد وارتباط وثيق الصله ما بين الطرفين النصراني والشيعي. لان احنا اتفقنا زي تقرير هنرجع لتقرير راندراس اللي اتكلمنا عنه في حلقه سابقه ان عايزين الاسلام المدرك اسلام. المدرك اسلام ده اللي هو الاسلام الحنين الطيب الراجل
المعتدل
اللي هو مش معتدل بس ده اللي هو ايه يعني
الديسنت.
الراجل بيمشي كده زي بالمصري ما بنقول ماشي في حاله ماشي جنب الحيط ماشي بالدارة اللي بيطلع في موالد وبيطلع في احتفالات وخلاص وعلى كده. لكن يفكر في الجهاد لا طبعا انت كده بتهدم لي كيان اللي هو المفروض ان الغرب بيحاولوا يعيدوا تشكيل الشرق الاوسط. وبالتالي اذا طلع اي نوع من انواع الاسلام غير الاسلام اللي احنا عايزينه يبقى معناه في خطورة على دولة اسرائيل. وبالتالي هناك تحالف صهيوني صليبي شيعي على اهل السنة والجماعة على المسلمين.
أيضا ما زلنا مع الشأن اللبناني حيث بثت قناة اللبنانية فيديو يظهر عددا من المسلحين الشيعة وهم يطلقون الرصاصة صوب قصر رئاسة. وقد أحال وزير العدل اللبناني لواء أشرف ريفي القضية للتحقيق عقب بث الفيديو على قناة الام تي في ومواقع التواصل الاجتماعي. وطلب وزير العدل اللبناني كشف هوية الفاعلين وإجراء التعقبات بشأنهم وإنزال أشد العقوبات عليهم. ويظهر في الفيديو مسلحون على أسطح أحد المباني وهم يطلقون النار من بندقية أو من بنادق حربية في اتجاه القصر الرئاسي اللبناني. وأثناء إطلاق الرصاص صاح المسلحون مرددون اسم حسن نصر الله زعيم حزب الله الشيعي وهتفوا قائلين هذا من أجل عيون نبيه بري وبشار الأسد. وقال المسلحون أثناء إطلاق النار إنهم ينوون تحرير القصر الرئاسي من أي رئيس قادم ينوي دخوله.
حرام أوادم هين عيون بشار الأسد ما تزعل هيدا العيون الحج أبو مصطفى لم ينفره.
حزب الله دولة داخل الدولة يعني
بالضبط.
ويعني هو سمى نفسه الثلث المعاطل أصلا يعني وله قوة مسلحة يعني. إلى أي مدى ترى أنه خطر على تعدد لبنان؟
نحن كمان قلناها بدل مرة مليون مرة إن هناك دولة داخل الدولة جيش داخل الدولة لا يأتمر بأوامر الدولة وما بيخدش أوامره من الرئيس المفروض انه رئيس شرعي للبلد اللي تم الاتفاق عليه وتم التوافق عليه وتم انتخابه بالانتخاب الحر، لكن لهم نظام تاني مختلف تماما. ان الجيش اللي داخل الدولة يستطيع في اي وقت ان هو زي ما احنا بنقول بالمصر كده يقلب الترابيزة. يبقى معناها ان هناك خطورة شديدة على لبنان. مش من حسن نصر الله بس، لا ده من التواجد الايراني داخل لبنان.
يعني هو موجود عشان يعطل العمليه السياسيه ويضعف اهل السنه عموما.
هو
يعني هو مش مشكله اي فئه تبقى اقوى في لبنان ما عدا السنه.
لا ده بالعكس ده هو هيوصل الامر لاكثر من كده. ان لبنان في الخطه انها تصبح دوله شيعيه بالكامل، يحكمها الشيعة يحكمها حسن نصر الله. ده في الخطه المخطط اللي موجود لابد ان لبنان يتم حكمها بواسطه ايران. لان الهلال الشيعي بيمر برضه في نفس المنطقه. وده برضه هيخلينا نثبت للعالم كله، نثبت للناس اللي مش فاهمه كلامنا ان فعلا ان المخطط الشيعي بيسير على قدم وساق وان هم ناجحين فيه. وده مش شطاره منهم. لا ده تخاذل مننا.
احنا سبنا لهم الفراغ فبالتالي ملوه.
بالظبط.
طيب حزب الله ايران عايزه تستنسخه في سوريا، حزب الله واحد واثنين في العراق، قبل كده كانت مستنسخه في الجزيره، حزب الله الجزيره، حزب الله البحرين، حزب الله الكويت. يعني كيف نحول دون ان يصبح لهذا الحزب الميليشياوي الارهابي اذرع في المنطقه؟
لا واضيف لسعادتك كمان حزب الله النيجيري
كمان. حزب الله النيجيري بيحكم ولايه في شمال نيجيريا فعلا. بالظبط
نفس الوضع. حتى الحوثيين ما هم طرف في اليمن، ما هم تابعين لحزب الله والايران. كل الاماكن العربيه هي ذات البذره اللي بيبذروها ميليشيات صغيره زي بالظبط خليه سامي شهاب. ما خليه سامي شهاب ديت البدايه كانت ايه؟ خليه، الخليه هتكبر، هيتم تجميع بعض الناس حواليها، يتم تجنيد بعض الافراد من الشعب المصري، وبالتالي مجموعه بتحمل سلاح داخل منطقه معينه. اذا تم استدعائهم في اي وقت للقتال او للتدريب بيروحوا بيعملوا عمليات، وبالتالي يبقى لهم مكان محدد ومكان مخصص ليهم
يتقوى ويفرضوا رايهم، يبقى لهم دور، يبقى لهم راي في الدوله،
راي ودور، ويبقوا مؤثرين في الدوله زي حزب الله اللبناني اللي موجود على ارض لبنان في الوقت الحالي. هل احنا مش فاهمين الكلام ده؟
فهمين.
هل الدول العربيه مش فاهماه؟ هل القاده العرب مش فاهمين الكلام ده؟ الشيء الغريب بقى ان احنا كافراد حتى متخاذلين.
يعني مفيش عمل اهلي بعيد عن الحكومات، اذا كانت حكومات محرجه يا اخي، يعني جايز الحكومات محرجة من ايران من مش عارف ايه دبلوماسية، انما انتوا كشعوب عربية سعودية كويتية بحرينية اشتغلوا.
كل الشعوب العربية برضو يعني احنا برضو مقصرين كشعوب عربية. تعال نشوف مثال، هندي مثال واحد. عندنا 73 قناة فضائية شيعية من ضمنها قنوات الاطفال. قنوات الاطفال بيطلع فيها استاذ محمد، بيطلع فيها الطفل بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى ان طفل ويشوف الرسول قدامه بهيئته وبصورة وصورة متحركة، بيسمع صوت جاي من السماء وطفل بيتكلم على انه صوت الله سبحانه وتعالى. الطفل اللي بيطلع ده بيطلع متربى على ايه؟ بتسن عندنا امور بسيطة جدا في عقلية الطفل. انت عندك كم قناة سنية متخصصة في هذا الرب تفهم الناس؟
احنا وصار
والاثنين التانيين
والبرهان يعني شوية
قفلت البرهان وما فيش مصدر للدخل. تمام،
بيان وبرهان.
احنا القناة المزمع انشأها، احنا مش لاقيين دخل علشان نطلع به للقناة. تخاذل الدول العربية نوعين اثنين، تخاذل حكام وتخاذل شعوب.
طيب انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، كان في ملفات اخرى برضو حول ملف الشيعي الايراني لكن وقت الحلقة انتهى. اشكر ضيفكم الكريم استاذ علاء السعيد الامين العام لائتلاف الصحب والأهل، شكرا جزيلا.
حياكم الله استاذ محمد.
شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة وبركاته.
الله.